الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب من تمسك بكم وأمنا يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. نسأل الله أن يكتبنا من التابعين لهم السائرين على خطاهم ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. أحد المواضيع اللي كثر فيها القيل والقال هي قضية فدك، وخصوصا في زمننا هذا زمن الانترنت والاتصالات أو الطفرة في الاتصالات اللي أصبح العالم يدعى بالقرية الصغيرة، فصار من السهل على الجاهلين أن يبثوا ما يعلمون أو يبثوا علومهم، وبالتالي يحاولون التشويش على كثير من المفاهيم والعقائد الإسلامية. أحد المواضيع المهمة في تاريخنا الإسلامي هي قضية فدك. طبعا قبل ما أدخل إلى التفاصيل، لأن هناك تساؤلات ملحة قبل كل شيء، ما هي فدك؟ ما هي قصتها؟ وهل هي للنبي صلى الله عليه وآله أم ملك للمسلمين؟ وإن كانت ملكا للنبي صلى الله عليه وآله فهل دفعها لأحد في حياته؟ وإن كان دفعها لأحد في حياته فمن هو ذلك الشخص الذي تملكها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا ثبت أن الشخص الذي أعطي فدكا هو فاطمة عليها الصلاة والسلام بنت رسول الله، فلماذا استولى الحزب الحاكم بعيد وفاة النبي على هذه الأرض؟ وما هي أهدافهم؟ وما هي دوافعهم؟ وبالتالي لماذا الصديقة صلوات الله عليها منها هذا الإصرار الشديد وبعناوين مختلفة وبمرات عديدة أن تطالب بقطعة أرض؟ والنبي صلى الله عليه وآله يقول عنهم: ما لآل محمد وللدنيا وقد خلقوا لغيرها. ليش الإصرار؟ هذه أسئلة الحقيقة هي سلسلة في الواقع، ومرة تحدثنا في فضائيتين من الفضائيات المباركة في سلسلة حقيقة أكثر ربما من 10 محاضرات فقط حول هذا العنوان، لكن من باب التبرك بذكر الصديقة وفي ختام هذا المجلس الكريم في هذه السلسلة الكريمة ارتئينا أن نبحث هذا الموضوع العقدي والتاريخي. قبل الإجابة على التساؤلات، فدك حدودها اللغوية ليست بالخطيرة وليست بالمهمة، حجمها اللغوي أقل من حجمها العقدي بكثير. ونظير هذا عندنا في العقيدة كثير من المفردات. الغدير، الغدير لغة منخفض من الأرض تتجمع فيه مياه الغيوث والأمطار، لكن الغدير في عقيدة أهل البيت، المفردة في قاموس أهل البيت في قاموس الفكر الشيعي تعني سلامة النبوة، سلامة الأمة، سلامة العقيدة من أن يدنس موضع الخلافة ومكان الإمام والخليفة كل من هب ودب. الغدير يعني الكثير. فدك من نفس المعنى، فدك باللغة لما تشوف معجم البلدان للحموي مثلا الفاء والدال، معجم البلدان معروف ياقوت الحموي، يقول قرية من قرى خيبر بينها وبين المدينة يومان 3 أيام، الحاصل بعد ذلك يذكر هي مما أفاء الله على رسوله من اليهود، ما أدخل بالتفاصيل تأتيه. مجمع البحرين مثلا للطريحي، حتى لسان العرب لابن منظور، حتى الآخرين عندك القاموس المحيط للفيروزابادي وغيره، قرية إما من قرى خيبر أو منطقة مثلا دون خيبر بمنزلة أو ما أدري بمرحلة أو مسيرة يومين أو 3 أيام أو 3 ليال، المهم هي الآن قرب حائل ما علينا. حدودها اللغوية أرض، لكن حدودها العقدية تعني ظلامة أهل البيت، تعني الانقلاب على ما فعلته السماء، تعني الانقلاب على فعل رسول الله بحجج واهية وكلام فارغ لا يمت إلى الدين ولا إلى السماء ولا إلى الرسالة بصلة. تم الاستيلاء على أرض كانت للسيدة الزهراء. إذن فدك حدودها اللغوية أصغر من حدودها العقدية، أصغر من حدودها فعلا الدينية الواقعية. هاي النقطة خليها في الباب. نجي، هناك مصطلح في الفقه الإسلامي أيها الأخوة، يصطلح كما تعرفون مصطلح الغنيمة أو الغنائم، جمع غنائم، حتى القرآن يقول ومغانم كثيرة، لاحظ في سورة الفتح. هناك مصطلح الغنيمة يصطلح على ما يحصل عليه المسلمون في سوح الحرب من اليهود من الكفار من المشركين، يصطلح عليه بعنوان الغنيمة. نعم، هذا إذا جرت مواجهة وصار قتال بين المسلمين والكفار، ولكن إذا جاء الكفار أو المشركون أو اليهود ودفعوا للنبي شيئا صلحا بإجماع المسلمين كافة، لا يكون تحت شعار الغنيمة ولا يسمى بمسمى الغنيمة. الغنيمة تقسم وتوزع، ذاكرين الفقهاء في كتاب الجهاد الشيعة والسنة يذكرون كيف تقسم الغنائم، للراكب شيء، للراجل شيء، للصفوف الأولى شيء، للصفوف التالية شيء، كل من إلى حصة بالغنيمة. الغنيمة توزع على المسلمين لأن قاتلوا، أما ما يدفع صلحا إلى النبي ومصالحة يكون ملكا خاصا برسول الله، وهذا صريح الآية. إذن عرفنا فدك، خلنا نعرف قصتها. راجع معجم البلدان للحموي، أخوة الحموي وغيرها كتب التفسير تروي في ذيل هذه الآية أو الآيتين من سورة الحشر، آية 5-6-7 من سورة الحشر، من 5 إلى 7، 5 و6 من سورة الحشر. القرآن يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم. النبي صلى الله عليه وآله لما حاصر اليهود، وكان حصارا لليهود حصار صادق، اليوم الأمة العربية تحاصر اليهود لكن حصارا كاذبا، وتشوف بضائع اليهود ملأت أسواق المسلمين، يجي يغير الماركة، يغير اللاصق، يغير الكذا، وربما تعلب حتى الفاكهة في بلاد مجاورة وتباع بأسواق المسلمين. هذا الواقع، حصار كاذب. حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله بعد غدرهم، لأن هم اللي غدروا، كان متفقين وعدهم معاهدة مع النبي. راح كعب بن الأشرف وغيره مع أبي سفيان وإلى آخره، وتعلقوا بأسار الكعبة وسووا ذلك الغدر. النبي ما انتهت صلى الله عليه وآله معركة الخندق، زحف إليهم صلى الله عليه وآله وحاصرهم. والنبي روحي لأنتداء كان يعرف يتعامل ويا اليهود. اليهود أيها الأخوة هذولا ما يصير وياهم بعين باردة، لازم عين حارة، فعلا عين حارة. النبي صلى الله عليه وآله عرف كيف يتعامل وياهم. صحيح النبي ما كان يستخدم القوة، هذا مو حديثي الآن. النبي كان يؤمن صلى الله عليه وآله بامتلاك القوة لا استخدامها، هذا كان عنده أسلوب حتى يخلي العدو يحسب 1000 حساب، لا يفكر بالتطاول والتجرع على بيضة الإسلام، على وجود الإسلام، على دولة النبي. كان يحسب 1000 حساب، مو بني قينقاع، ذولة 800 نفر بالمدينة، واحد منهم خسيس، تاريخ يذكر امرأة مسلمة، هي شنو سبب شيل النبي بني قينقاع من المدينة؟ ذولة يهود طائفة منهم، هم بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النبي. النبي شيلهم جميعا من الحجاز، ما بقى يهودي واحد في الحجاز. ليش؟ شوف بني قينقاع، حسب مو حديثي لكن كإشارة، أتت امرأة مسلمة، التاريخ يقول بجلب تبيعه في السوق، السوق كان لبني قينقاع، وإلى اليوم في بعض البلدان العربية موجود، تجي مرة تبيع شيء بالسوق، السشيلة، روضة، مدري كذا، ثياب، عدل لو معدل. يقول أتت إلى السوق تبيع جلبها، يعني البضاعة اللي يعني. هذا اليهودي الخسيس من شافها المسلمة ربط ذيل ثوبها برأسها، مدامها قاعدة مستورة، لكن من قامت انكشفت هذه المرأة، من انكشفت صرخت، هتك حرمة مسلمة، من هتكها وصرخت أكو مسلم، وثب على اليهودي فقتله. وغيرة الإسلام ما راحت يا معود، ذاك الزمن لما واحد يهتك مسلمة، اليوم مو يهتك، اليوم يقتل ويبيد، وما حد يقول له، أكو يقول له لليهودي على عينك حاجب، وهي مشكلة، مشكلة التقاعس، وهاي على إيه. فوقف المسلم فقتل ذلك اليهودي، السوق كله بنو قينقاع، وثبوا على المسلم فقتلوه. هنا النبي صلى الله عليه وآله حاصره، قال لهم إما القتال أو الجلاء. الجلاء الارتحال عن الأوطان لأجل البلاء يسموه باللغة الدراجة، حاصره. أول هددوا، رعدوا، كذبوا، حرب نفسية تدري. النبي وقف قال لهم إما القتال أو الرحيل بالجلاء. 15 يوم بقوا، بعد ذلك تساقطوا، انهاروا، قالوا لحاضرين، قال لهم شيلون كل ما ترجون، اخذوا الا السيوف، الا السلاح، الا الدروع، الا العتاد، هذا يبقى سلاح سيوف كذا بقاها، ولكن حتى خلعوا المسامير من الجدران، اخذوا حتى مسامير شبابيكهم، جذوع السقوف كلها اخذوها ونفاهم، راحوا إلى أذرع الشام، بعض المؤرخين يقولون إلى أريحة، سوين ما راحوا كليهم.
بنو النضير في خيبر نفس الشيء سووا، حقيقة نفس الشيء سووا، غدروا بالنبي في قصة صلى الله عليه وآله، اللي راحوا وحالفوا مع أبي سفيان وإجوا بمعركة الخندق، حاصروا النبي والمدينة، والنبي من انتصر على المشركين في معركة الخندق، والمسلمون يروون قوله الشهير: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. وهذا كان ببركة سيف علي بن أبي طالب. انتهى من المشركين في الأحزاب والخندق، والقرآن أنزل سورة: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. من الخوف، من الخوف القلوب بلغت للحناجر، كاد أحدهم أن يخرج قلبه من صدره من حنجرته. قرآن يقول زين، راح إلى اليهود وحاصرهم. لما حاصرهم في خيبر في قصة معروفة، أرسل رقم واحد رجع وهو يجبن صحبه وهم يجبنونه، أرسل رقم اثنين صحابي آخر رجع وهو يجبن صحبه وهم يجبنونه، وإذا الحصار انتهى مفعوله. غضب النبي صلى الله عليه وآله، يوديه بثمانية يرجع لثمانية ونص، شنها؟ قال قولته الخالدة: لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ودعا بعلي في الصباح وهو أرمد العين وانطأ الراية، وإمامك سلام الله عليه كما وصفه النبي: كرارا غير فرار. يأسفني ابن تيمية يقول: حيثما وجعه رسول الله كان مخذولا. علي مخذول، شوف شلون رد على النبي، يرد على رسول الله، رسول الله يقول كرارا غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه، هو يقول حيثما وجأه رسول الله كان مخذولا. حتى تعرف مو قضية بس بغض علي، حتى رد على رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، بعد ذلك الإمام فتح، وشلون فتح عظيم، اللي القرآن يقول: ومغانم كثيرة، كسب المسلمون مغانم لا تعد ولا تحصى في كل حروب وغزوات النبي صلى الله عليه وآله. 70,000 آنية ذهب، 70,000 آنية فضة، مئات الألوف من المواشي. بعد اليوم عندنا مثل يقول مال يهودي، صح؟ اليوم من يتحكم بالبورصة العالمية؟ من يتحكم بسعر الذهب عالميا؟ شوف، روح دقق وشوف، اقرأ اليوم، اليوم العالم عالم الانترنت، كم واحد يهودي يتحكم بالبورصة العالمية، يتحكم بأسواق الذهب العالمية؟ كسب الإسلام مكسب كبير، وفعلا مكسب خيالي أيها الأخوة في تلك الحرب. اللي ابن أبي الحديد عنده القصيدة العينية الرائعة اللي يقول له: يا برق إن جئت الغرية فقل له: أتراك تعلم من بأرضك مودع، فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملك المقدس أجمع، فيك الإمام المرتضى فيك الوصي المجتبى فيك البطين الأنزع، إلى أن يقول: أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهزبري المسقع، أأقول فيك سميدع؟ كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40 و40. وإلى الآن اليهود حقيقة ما نسوا هاي النكسة. بعد نكسة العرب 67، حزيران 67، شامير صعد المنصة قال هالكلمة: إذا تراحبون جريدة الأهرام وغيرها، قال: اليوم أخذنا بثارات خيبر. 1400 سنة اليهود اللوعة اللي أدخلها علي صلوات الله عليه عليهم ما قادرين ينسوها ولا راح ينسوها. ما علي، فبيت القصيد نلاحظ بقت حصون لليهود، منها عرينة وينبع ومنها فدك، هذولا من شافوا فتح علي وبسالة علي وشافوا الفتوح اللي حصلت لحصنهم الحصين خيبر، ها، وشافوا كيف مرحب أسطورة مرحب تبخرت، والجيش الذي لا يقهر لا يعزم، هاي دائما هم يروجوا لها جيش. إحنا اجوا أهل فدك وعرينا وينبع صاغرين، سألوا النبي الجلاء، دعطيك المصدر، شوف معجم البلدان للحموي، شوف تفاسير المسلمين في ذيل الآية وما أفاء الله على رسوله منهم. اجوا سألوا النبي الجلاء، الجلاء هو فك الحصار حتى يرتحلون عن أوطانهم، بس يردون يخرجون سالمين، هذا هو ما يردون مواجهة مع النبي. فالنبي صلى الله عليه وآله صالحهم على نصف ثمارهم فدفعوا فدكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا المسلمين يقولون فهي ملك له خاصة، خيبر وزع الغنائم صلى الله عليه وآله، أما فدك ما أعطى أحدا من المسلمين قشة، حتى في ذيل الآية وما أفاء الله على رسوله منهم. شوف المفسرين شي ذكرون، بعض المسلمين للأسف يأخذ الطمع، قال ألا قسمها بيننا رسول الله، أو هلا قسمها، ما هو قسم فدك ووزع وكذا، ليش هذه ما يقسمها، وزع خيبر قسم خيبر ليش ما يقسم فدك، هلا قسمها بيننا. نزلت الآية صحيحة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أتوقف يم قاطع الآية، من قالوا هلا قسمها بيننا، القرآن يجي يقولهم عمي مو لكم، هاي مو غنيمة، يرفض القرآن أن يصطلحوا عليها غنيمة، هاي اجت صلح، اللي يأتي صلح ملك خاص للنبي. شوف صريح الآية، وما أطاء أي رده، وما أطاء الله على رسوله منهم، يعني من منه من بني النظير. ثم القرآن ينتقل من صيغة الغياب إلى الخطاب، يخاطب المسلمين لأن قالوا هلا قسمها، يقول لهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أوجف باللغة يعني أزعج أتعب، أنتم ما أتعبتوا خيولكم، ولا ركاب يعني إذلكم، لا أتعبت خيولكم لا إبلكم لا قاتلت لا أزعجت شيء ولا انزعجت، فالشيء إجي خالصا للنبي صلحا ومصالحة. فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وهو والله على كل شيء قدير. الله خلى الرعب في قلوبهم، هم إجوا دفعوها مصالحة، لهذا الله يأمر المسلمين يقول لهم هذه ليست غنيمة، ما أتعبت خيولكم، إذن ليست لكم حصة فيها. هذه الحادثة في سنة 7 بعد واقعة خيبر، الخندق 5 وخيبر 6، هاي في سنة 7 إجوا صاغرين. من سنة 7 إلى 11 ذكرى وفاة الرسول، يعني قرابة 4 سنوات، نسأل أين كانت فدك؟ عرفنا فدك؟ عرفنا قصتها؟ عرفنا هي ملك خاص برسول الله وليست لأحد. بالمناسبة بإجماع المسلمين، تباحت أقول وأنا مسؤول عن كلامي، أنا مسؤول عن كلامي، بإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعطها للمسلمين. إذا تقول أعطاها لمسلم إيتوني بهمله واللي طهيه، إذا تقول للمسلمين يعني خلاها في بيت المال، حاشا، انطيني مصدر واحد يقول ولا مسلم على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وآله خلاها في بيت المال، لا، اصطفاها لنفسه بأمر من السماء. عرفنا فدك قصتها وكيف صارت ملك للنبي، اقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه. يروون إخواننا كما يروي أئمتنا الإمام الصادق الإمام الباقر في تفاسيرنا في ذيل الآية، ويروون إخواننا حتى الحاكم في تأريخه، عندك مسند أحمد كنز العمال المطبوع بهامش مسند أحمد باب الأخلاق باب صلة الرحم، باب صلة الرحم إيه نعم أتذكر باب صلة الرحم، تفسير الدر المنثور للسيوطي، ابن أبي الحديد في شرح النهج، وغير مصادر عديدة. النبي صلى الله عليه وآله بعد نزول هذه الآية عليه عن أبي سعيد الخدري يروون إخواننا وغيره دعا بفاطمة فقال لك فدكا، في خبر دعا فاطمة فأقطعها فدكا، في خبر دعا فاطمة فأعطاها فدكا، شوف فأعطاها فدكا فأقطعها فدكا فقال لك فدكا، والمعنى في جميع الصيغ شنو واحد، أقطعها يقال للأرض، ما يقولون أقطعه دارا يقول أقطعه أرض، هذه أرض. ثم قال في رواياتنا هاي تتم جميلة، قال يا بني في طريق عودته يا بني إن الله قد لفاطمة صلواته، وكان البيت الوحيد اللي آخر ما يودع أصحابه في سفره وغزاته وغزوته بيت فاطمة، آخر من يودعها وأول من يأتي إليها يسلم عليها دار ابنتي فاطمة، هذا شيء معروف يرويه المسلمون. زين فدخل عليها في طريق عودته قال يا بني إن الله قد أفاء على أبيك بفدك فهي ملك له خاصة أفعل بها ما أشاء، وقد كان لأمك على أبيك مهرا، بعد شوية مهر علي، وقد أمرني الله أن أدفعها لك بذلك، بعد لأمك إلها حقوق علي، فهي لك ولولديك من بعدك أو لك ولولديك بعدك. ثم دعا عليا فقال يا علي اصنع أديما طعام وليما، اصنع أديما واكتب أن فاطمة نحلة، لأن فدك نحلة لفاطمة ولولديها من بعدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد عليا على ذلك وأم أيمن ومولا لرسول الله. فالغلام للنبي هم شهد، أم أيمن هم شهدت، علي هم شهد، سبحان الله. إذن عرفنا فدك وعرفنا قصتها، إذن نستشف من هذا أن فدك كانت للنبي بصريح القرآن بعد ما كنا جاء، والنبي صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين ما أعطاها لأحد غير فاطمة، هذه لفاطمة هسه يمكن بعض يشكك بها، بس إذا بيقولون أعطاها للمسلمين خلي يجيب لي أي واحد مصدر على مر التأريخ، ما حد ادعى إلى اليوم أبدا ما دفعها لأحد من المسلمين، المروي فقط فاطمة صلوات الله عليه. نعم هذا يستشف من أن فاطمة عليها السلام تصرفت بفدك لمدة 4 سنين، من سنة 7 إلى سنة 11 زقاء 4 سنين، وهي مدة كافية أن يكون المسلمون شاهدوا تصرفها، هي صاحبة يد، هي مالكة، هي بصريح عمل النبي صلى الله عليه وآله وروايات المسلمين. ثم يستشف من نصوص عديدة، أمير المؤمنين في نهج البلاغة في كتابه لعثمان بن حنيف يقول بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء، ولكن شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله يوم القيامة. إمام يصرح بهالكتاب يقول كانت بيدنا فدك. ثم حتى ابن حجر في الصواحق يقول إن فلان انتزع فدكا من فاطمة، من يد فاطمة انتزع، يعني شنو؟ يعني كانت بيدها وإجا شنو. بعض المؤرخين يقول أرسل عماله بعد البيعة بعد السقيفة ب10 أيام وأخرج عمال فاطمة، هذا نص صريح يثبت أنها كانت تحت يدها في تصرفها في ملكيتها. إذن عرفنا كيف صارت ملكا لفاطمة، شلون أخذوها وليش أخذوها، هذه حقيقة تحتاج سلسلة طويلة. لكن أنا أختصرها بهاللحظات المتبقية من وقتي أيها الأخوة. أما لماذا أخذوها فواضح حقيقة، يعني تصور أنت، هي مو قضية أرض، هي قضية منهاج. كان هناك لأصحاب السقيفة حقيقة فالمنهج منهج كان مبرمج ماشين عليه. أولا هم ألغوا الخمس، الخمس فريضة كان للنبي، ألغوه عن أهل بيته لأن فاطمة الوريثة، ألغوا الخمس، ألغوا سهم بالقربة. بس هذا عمي حتى الفاء، تاريخ يذكر قطع الفاء يعني المعاش المرتب عن 24 رجلا من بني هاشم، بمن فيهم علي وفاطمة والحسن والحسين، حتى المعاش من بيت المال قطع. يعني تتصور ليش بالله يعني هذه واضحة. غير مصادرة الخلافة والإمامة بحجة كذا وكذا وكذا، أقل ما يقال عن السقيفة أنها فلتة، وإحنا من نتجرأ، هو مهندس السقيفة وصفأ بالفلتة، إحنا نكتفي بقول مهندس السقيفة أكثر من نحكي حتى لا نتعرض للمساءلة. هو مهندس السقيفة يقول فلتة، خلاص مدام فلتة. وقى الله المسلمين شرها، من عاد لمثلها فاقتلوه، تصريح بأن هذه فلتة، من يصنع فلتة مثل هالفلتة اقتلوه. يعني شنو؟ بعد أن تحللها إذا عربي اقرأ كلمة الرجل وافهمها شنو يعني. نلاحظ أيها الأخوة من ضمن القرارات، مو بس أخذ الخلافة، قطع الفاء، إلغاء الخمس، سهم ذي القربة، من ضمن البرنامج اللي وضعوه مصادرة فدك، وفدك كل المسلمين شافوها بيد فاطمة، والنبي دفعها لفاطمة عليه السلام، لكن أرادوا التقوي بحاصلها في المنازعة بالخلافة، لأن فدك كان فيها يقال واردها 24,000 دينار، في بعض الأخبار 70,000 دينار، مبلغ خيالي. تتعرف 70,000 دينار اضربها في 200 دولار، كل دينار ذهب بزمننا يساوي 200 دولار، اضرب 70,000 في 200 يطلع يمك الرقم، يعني شغلة مهولة واردها كان لا بأس به. فأرادوا إفقار علي حتى لا تكون بيد سيولة، بالتالي لا يتجمع حوله وأصحاب، لا يصير عنده أنصار وجماعة وفئة ويشكل خطر. هذا كان واضح، قلت لك في برنامج من إلغاء الخمس إلى إلى إلى. لهذا السيدة سلام الله عليها أجت طالبت، لما طالبت العجيب، وهذا شيء ترى يناقض كل الأعراف الدينية، النبي يقول صلى الله عليه وآله البين على المدعي واليمين على من أنكر. هم ادعوا، اجوا يغازلون ضعاف النفوس، اخذوا فدك امموها خلوها في بيت مال المسلمين بحجة احنا شوفوا حريصين على اموال المسلمين، احنا نريد المسلمين الفقراء نشبعهم. زين، حتى واحد منهم يحلف كاذبا يقول والله ما ازيغ عما فعل رسول الله، ولك رسول الله وزعها للمسلمين، اعطيني دليل واحد رسول الله اعطاها للمسلمين، صريح القرآن، تمليك للنبي صلى الله عليه وآله، كان ينفق على قربة ثم طاع لفاطمة. لكن شوف اللعب بالألفاظ، سولوا على هذه الأرض بتلك الطريقة اللي ذكرناها، الزهراء عليه السلام هي مالكة لا تطالب بالبينة، لكن هم إجوا وأخذوا منها ما تملك من تحت يدها، ثم قالوا لها جيب الشهود. وهذا ينافي كل الأعراف الدينية، يعني أنت حضرتك عندك سيارتك، أجي أستولي عليها وأقول إذا عندك شهود جيب شهود اللي ملكك، في حين النبي صلى الله عليه وآله يقول البينة على المدعي، أنت دا تدعي السيارة لك، أنا السيارة تحت يدي، فما علي أي شهود أي بينة، أنت لازم تجيب بينة تثبت أن هذه السيارة لك، وأنا إذا ما جبت شهود أنكر فأقسم وتكون لي. خلاص هم استولوا على الأرض وثم قالوا لها ايتينا بالشهود، هذا شيء عجيب، فعلا عجيب. مع ذلك تنازلا وتنزلا صلوات الله عليها أتت بالشهود، خير أهل الأرض اللي النبي يقول عنهم فأذهب عنهم الرشة وطائرهم تطيرا، أتت بالحسن والحسين وعلي سلام الله عليهم وأم أيمن وكذا فكذبوا دعواها، كذبوا دعواها وردوا دعواها وأبطلوا شهادة علي والحسن والحسين وأم أيمن. هي كذبت، علي ردت شهادته على أرض تافهة، قالوا أما علي يجر النار إلى فرصه، الحسنان طفلان صغيران. أم أيمن شكو قالت لا أنا قبل ما أشهد أنشدكم الله، هل سمعتما قول النبي فيه أن أم أيمن امرأة من نساء أهل الجنة؟ قالوا بلى سمعنا. قالت وأنا أشهد، وأنا أشهد الله أن النبي دفع فدك لفاطمة، لكن ما شفع لها حديث النبي. قال وأما أم أيمن فامرأة أعجمية، في قابوس الخليفة إذا واحد أعجمي لا يشهد، يعني إذا مثل البخاري مثل ما أدري بعض أئمة المذاهب اللي كانوا عجما كأبي حنيفة هذا شهادة باطلة بصريح الخليفة. وأما أم أيمن فامرأة أعجمية، هذا منطق مو شرعي. تتعرف لازم واحد يخرج من العصبية ويدرس دراسة متأنية. زين بعد ذلك استولوا على هذه الأرض، إجت تطالب أم بالنحلة كذبوا الدعوة ردوا شهادة الشهود، إجت تطالب بالميراث زين أنا مو إلي ونكرت النبي من طيني إياها رغم 4 سنين في يدي. طيب النبي عند بنت وحيدة اللي بقت من بعده أولاد بنات، لو فرضنا مو ربائب بناته كلهن مثن في حياته وأبناؤه ماتوا في حياته، القاسم والطيب والمطهر وإبراهيم وزينب رقية أم كلثوم، كلهم بناء على البنات بناته كلهم ماتوا، الباقي الوحيد فاطمة، فهي ترث ما بقي للنبي صلى الله عليه وآله. فأنكروا وراثة الأنبياء، أجد قلت لهم وأنا بنت؟ نعم بنت. وأنا ضبعة؟ نعم. طيب أنا أمتلك هالأرض بالميراث، مو هي ملك للنبي تقولون؟ سيد ملك للنبي ما يخالف، أنا الوريث عن النبي. قالوا لا، سمعنا من أبيك رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. عجيب حديث لا يسمعه إلا شخص، وحتى فاطمة بضعة النبي ما تدري عنه، وباب مدينة علم رسول الله علي بن أبي طالب اللي هم كلهم يلوذون بعلمه ما يدري، والنبي ولا بمناسبة علنية أعلم للمسلمين أن له أنا ما أورث. زين القرآن كان صرح مثل ما زوجاته تحرم على المسلمين وأزواجه أمهاتهم، كان القرآن قال ما يورث، عدل ولا لا؟ لهذا دخلت عليه سئله يا ابن أبي فلان، سئله إذا مت فمن سيرثك؟ قال أهلي وولدي، أهلي وأولادي. قالت له فما بال أبي رسول الله إذا مات لا يورث أهله؟ شو أنت من تموت أهلك يورثوك أولادك، النبي من يموت لي؟ سمعت من أبيك رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث. عجيب، إلى الآن ماكو خطوة جريئة. بعض يجي يقول يابا هاي اللعبة سياسية، ما هذا صريح القرآن يتناقض وياه. النبي يقول ستكثر علي الكذابة في حجة الوداع، ما أتاكم عني ووافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرضا. القرآن صريح، أمنا الزهراء عليه السلام قالت له هذا كتاب الله يقول وورث سليمان داود. العجيب مو بس داود نبي، حتى سليمان نبي والقرآن يقول ورث، وورث سليمان داود. ثم وقال فيما اقتص من خبر زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يتهمون بالتأويل وهم علنا يؤولون صحيح القرآن. كلمة ورثة يا عمي انتو عرب، شوف لسان العرب، نبني منظور القاموس المعيق للفيروزابادي معاجم اللغة. الوارث هو الباقي، أحد أسماء الله الوارث، لأنه الباقي بعد فناء الأشياء. ورثة يعني شنو؟ يعني بقى بعد الشخص المورث. من أقول فلان وارثي يعني أنا أموت هو يبقى، هاي معنى عدل أو عدل؟ فشلون تأول الوراثة إلى العلم وإلى المدري كذا؟ كيفه على المزاج. مرة دخلت عليه صلوات الله وسلامه عليه، روحي لها الفداء صلوات الله عليها، تقول له أأنت ورثت رسول الله أم ورثه أهل بيته؟ هذا يسموه سؤال ذو حدين. في إحدى المواد في علم المنطق مادة الجدل من الصناعات الخمس، احنا ندرسها بالحوزة حوزات العلمية مادة المنطق، فصل أكو يسموه الصناعات الخمس من أمهات الأبواب الرئيسية في علم المنطق، مادة الجدل أو مفردة الجدل تعلمك فنون الحوار والمناظرة، من ضمن الفنون أن تلقي سؤال يكون ذا حدين، المسؤول ما يعرف شنو قصدك، إن أجاب كذا تمسك من الجهة الثانية، إن أجابك من هالجهة تمسكه من الجهة الأخرى، يكون السؤال إلى حدين فيتيح المسؤول. تفتت سألت السؤال من هالنوع اللي مذكور في علم المناظرة والحوار، قالت له أأنت ورثت رسول الله أم ورثه أهل بيته؟ شو يقول؟ يقول أنا. أنت ليش بيها؟ شنو ربطك بالنبي؟ قال معاذ الله بل ورثه أهل بيته. أنتو من قال هالشكل؟ التفتت إليه، فما بالك منعت سهم ذي القربى والخمس عني؟ إذا تقول ورثه أهل بيته أنا الوريث للنبي، ليش سهم ذي القربى والخمس قطعته؟ هنا لاد أيضا بحديث كذاك الحديث، إذا أطعم الله نبيا طعمه فهي لولي الأمر من بعده، حديث لا يرويه إلا هو بس، ولا علي عليه السلام باب مدينة علم الرسول سامعة ولا شايفة، ولا فاطمة بضعة الرسول تدري عنه. وهذه للأسف الآن لا مجال، كان بودي أبسط الكلام، قلت لك هذه سلسلة تطرقنا إليها في فضائيتين من الفضائيات المباركة الموالية لأهل البيت، حلقات متصلة أكثر من 10 حلقات توقفنا عند الأرقام والمصادر. أنا أكتفي بهالكلمة، النبي صلى الله عليه وآله يقول يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. العجيب هذه المقطوعة النبوية يرويها البخاري، 34 مصدرا من أمهات مصادر إخواننا، والعجيب مو بس 34 مصدر البخاري يروي، والعجيب الذهبي يقول حديث صحيح الإسناد، حديث صحيح حسن الإسناد، يعني شوف الذهبي والبخاري 34 مصدر. ثم البخاري نفسه يقول ماتت فاطمة وهي ساقطة على بعض الرموز على بعض الأصحاب. إذا كل المسلمين على يقين، قلت لك من البخاري إلى غيره، يروون أن الله يرضى لرضاها، إذا ماكو أحد يشك أن اللي يرضي فاطمة يرضي الله واللي يغضب فاطمة يغضب الله، هاي معادلة وضعها النبي. البخاري أيضا يثبت في صحيحه أن فاطمة ماتت وهي واجدة ساخطة على البعض. إذا ثبت من هاتين المقدمتين نحصل على نتيجة أن بعض الأشخاص اللي أغضبوا فاطمة لا شك أن الله قد غضب عليهم، ماكو مفر. إذا أن الله غضب عليهم لا تحاول تطلع بحبل، القرآن يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هوى يعني وين؟ بالنار، اللي يهوى في النار لا حبل يطلعه ولا ونش، ولو الونش يجي من السقيفة ما يطلع خلص. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ليش؟ لأن هذه الصديقة فعلا أغضبوها، مو بس أغضبوها يعني، حادثة الإحراق حادثة يرويها التاريخ، الحافظ إبراهيم النيلي معروف، الحافظ إبراهيم شاعر النيل شيقو، وقولة لعلي يتشدق، وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها، حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها، إلى أن يقول: ما كان غير أبي حفص بقائلها أمام فارس عدنان وحاميها. يتشدقون بأن تحرق دار فاطمة أو باب دار فاطمة. لهذا تطلع لهم تقول له: يا ابن فلان، التاريخ مذكور اسمه، يا ابن فلان هذا جسد رسول الله لم يبلد، وأتيتم تحرقون علي داري. يقولها: نعم، لأفعلن أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة. لازم تصيرون حالكم حال البقية. حاصل تاريخ يذكر الكثير، وتم إحراق تلك الباب، فعلا أحرقت تلك الباب. أحد علمائنا في تلك القصيدة المؤلمة مرحوم الكبراني: الباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج، ومن سواد متنها اسود الفضا، يا ساعد الله الإمام المرتضى. روحي لألفداء عصرت بين الحائط والباء، كان أول ندائها رفعت الصوت: أبتاه يا رسول الله، انظر ماذا صنعوا بحبيبتك من بعدك. هذا النداء المدوي المؤلم. ولها نداء آخر لما أحست بإسقاط الجنين، ها؟ نادت: يا فضة خذيني وإلى صدرك فسنديني، فوالله لقد قتلوا ما في أحجائي. تصرخ تصرخ يا فضة صدري ينعاب، يا فضة يا فضة صدري ينعاب، ومحسن سدى مني بعتمة البياض، ومحسن سدى من بعت بيت الباب، اجت فضة اجت فضة ولقتها فوق التراب. اي وشهل من الصدر وضلع، عليها الماء فضة لأن أغمي عليها أغشي عليها. أول ما فتحت عينيها قالت: فضة أين ابن عمي علي؟ أين أبو الحسن والحسين؟ آه، خرجت متكئة على الحسنين تتبع إمامها وبعلها وزوجها. خلوا ابن عمي أولاك شفا للدعاء، راسي وأشكو للإلاء، شجوني ما كان قد صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. يا الله ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج يا أرحم الراحمين. إلهنا اجعلنا من أنصاره وأعوانه، من حملة ألويته، هب لنا رأفته ورحمته، دعاءه وخيره يا الله. ربنا آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك فينا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله. المؤسسون القائمون على هذا المأتم الكريم المبارك، السامعون السامعات، الحاضرون الحاضرات، جميع من أوصاني بالدعاء ومن أوصاكم بالدعاء، ربي فرج عنهم يا الله، اشف مرضاهم، اكشف عن كرباتهم، وفقهم لما يرضيك، جنبهم عن معاصيك، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.